ثم أخذنا الباب 22 وهو باب الخطبة أوسط أيام التشريق، وذكرنا في حديث رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أيضا آخر وبشر بن سحيم. قال المؤلف وفقه الله الشرح: قوله أوسط أيام التشريق هو اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. قوله ألا إن ربكم واحد، هذه مقدمة لنفي فضل البعض على البعض بالحسب والنسب كما كان في زمن الجاهلية، لأنه إذا كان الرب واحدا وأبو الكل واحدا لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب. وفي هذا الحديث حصر الفضل في التقوى ونفيه عن غيرها، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بها. وحديث الناس معادن كمعادن الذهب كمعادن الذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، دليل على أن لشرافة الأنساب مدخلا في كون أهلها خيارا. وحديث الباب يحمل على الجزاء الأخروي والفضل هناك، والله أعلم. إذن قوله الناس معادن معناه في أمور الدنيا في المعاملة في الأخلاق ليسوا سواء، فصاحب النسب الشريف والمكانة العالية قد تكون أخلاقه ليست كغيره، لكن عند الله عز وجل لا يرفع ولا يكرم إلا صاحب الفضل صاحب التقوى صاحب الإسلام صاحب التوحيد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال مسألة خطبة أوسط أيام التشريق، هذه الخطبة فيها قولان لأهل العلم، أي في مشروعيتها وعدم المشروعية. الأول أنها تستحب لأحاديث الباب التي ذكرناها في الدرس الماضي وغيرها، وهذا قول الشافعية والحنابلة وابن المنذر وداود، هؤلاء يقولون يستحب للإمام أن يخطب بالناس خطبة في أوسط أيام التشريق، فتكون هذه هي الخطبة الثالثة. الخطبة الأولى في يوم عرفة في مسجد نمرة، والخطبة الثانية يوم النحر في منى، والخطبة الثالثة في أوسط أيام التشريق في منى أيضا. قال الثاني أنها لا تستحب، وهذا قول الحنفية والمالكية وزفر، والصحيح القول الأول، ولا حجة مع أصحاب القول الثاني، أي ولا حجة صحيحة. طبعا بعض الفقهاء يحذف هذه الخطبة ويزيد خطبة يوم السابع، ويقول يشرع أن يخطب بالحجاج في يوم السابع، وهذا لا دليل عليه، يعني قبل يوم التروية. فخطب الحج ثلاث، ليس منها خطبة يوم السابع، ولا أيضا خطبة عند الخروج قبل الهلال، ليس هناك خطبة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في المدينة وهم يسألون عن الحج ويتحدث عن مسائل الحج قبل خروجهم، لكن ليست خطبة. قال قوله وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، المراد أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد تقدم حكم صيامها في كتابنا نثر الأزهار في كتاب الصيام، وأن الصحيح أنه منهي عن صيامها إلا للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، جمعا بين الأحاديث، وهو قول مالك والشافعي في القديم والحنابلة، وصح عن ابن عباس وهو قول ابن عمر وعائشة، ورجحه الشوكاني رحمه الله تعالى. أيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام، نهي عن صيامها، ولكنه رخص كما في حديث عائشة وابن عمر للحاج المتمتع، الحاج المتمتع يلزمه هدي، فإن لم يجد قيمة الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 أيام يجوز أن يصومها في 10 ذي الحجة ويجوز أن يصومها في أيام التشريق، والأولى له أن يجعلها في أيام التشريق. لماذا؟ لأنه قد يتيسر له هدي، وأنت تعرف أن باب الهدي مفتوح من يوم النحر إلى 11 إلى 12 إلى 13 إلى غروب الشمس، فهذه الفترة قد يتيسر للحاج قيمة الهدي فلا يلزم بصيام. فلو أنه استعجل فصام في 10 ذي الحجة وتيسر له هدي سيكون جمع بين الصيام وبين الهدي، وهو لا يلزم إلا بالهدي. قال الباب 23: باب نزول المحصب عند النفر من منى. وهذا معناه أنه عند الانتهاء من مناسك الحج ولم يبق إلا طواف الوداع، لكن عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منى بعد الانتهاء من ليالي أيام التشريق وأيام التشريق والرمي فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منى ينزل في الأبطح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري، ونحوه في البخاري عن ابن عمر. وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح، المحصب والأبطح، وإنما يقال المحصب لأن كان فيه حصباء. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، وإنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذه أحاديث ظاهرها التعارض، هل هو سنة النزول في المحصب أم ليس بسنة؟ قال في الشرح: قوله بالمحصب بمهملتين وموحدة على وزن محمد، وهو اسم لمكان متسع بين جبلين، وهو إلى منى أقرب من مكة، سمي بذلك لكثرة ما به من الحصى من جر السيول، ويسمى بالأبطح وخيف بني كنانة. إذا قرأت في كلام الذين يتحدثون عن هذه الأماكن والمشاعر تجد أن الخلاف شديد في تعيين الأبطح، هو الأبطح ويقال له المحصب ويقال له خيف بني كنانة، والمحصب قالوا هو المنخفض بين الجبلين وفيه الحصباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من منى قبل أن يذهب لطواف الوداع ينزل في ذلك المكان، فحصل الخلاف الشديد أين الأبطح أين المحصب. فقال بعضهم: المحصب نوعان، محصب منى ومحصب مكة، فمحصب منى هو الذي يقال له خيب بني كنانة، ومحصب مكة هو الأماكن المنخفضة التي فيها شيء من الحصباء. وعند النظر في أقوالهم فإن المحصب يمتد في مسافات كبيرة كلها يقال لها المحصب، فيبتدئ من جهة الحجون ويمتد إلى مكان يقال له المعابدة، والذي يعرف الأماكن تلك سيعرف أين المعابدة. المعابدة هي بعد مسجد عبد العزيز، الإمام عبد العزيز أو الملك عبد العزيز، ثم يمتد إلى بعد المعابدة إلى مبنى الإمارة، مبنى الإمارة في المعابدة، ثم يتجه جهة الروضة إلى أن يصل إلى مكان يسمونه الآن بالششة، هذه الأماكن كلها يقال لها المحصب لأنها كانت عبارة عن مجرى سيول بين الجبال وفيها من الحصباء، فكان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه يستريحون ويصلون فيها ويبيتون. وهذا كله ذهب، حتى أن بعض أهل العلم كتب لما وصل إلى المحصب كتب متندما أنه لم يعد هناك محصب نجلس عليه، تلك الحصباء التي كانت موجودة فليس منها شيء، فقد صارت كل الشوارع فيها الإزفلت والإسمنت والبنيان والعمران، فليس فيها محصب ولا مجرى سيول، لكن هذا هو المكان. يعني من بعد الجمرات وأنت نازل متجه إلى محبس الجن على يدك اليمين، من هناك يبدأ المحصب، ثم تمشي المعابد، مسجد الملك عبد العزيز، إلى أن تصل إلى تلك الأماكن التي هي تسمى الآن بغزة وما حول غزة، هذه الأماكن هي المحصب، لأنه قديما ما كان هناك أنفاق، فما كان يستطيع الذي يأتي من منى أن يدخل من محبس الجن، ما في مفر، لابد يلف من تلك الجهة من الروضة والمعابد والحجون إلى أن يصل إلى مكة أو يصل إلى الحرم.